هل تحب أن تتعرف على الكتب العلمية التي تزيد من وعيك الشرعي وثقافتك العلمية؟ وهل أشكلت عليك المعلومات أو المحتوى لأي كتاب شرعي؟ بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966555804501. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا.
حياكم الله بعد انقطاع أسبوعين. يعني
بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونشكر لإخواننا المشاهدين على صبرهم، لأنه جاتني أسئلة ليش معادة. والله تأتي ظروف مثل سفر أو مرض تجعل بعض الحلقات معادة، وإن شاء الله نعوضهم في الحلقات القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو أهم هدف لك من معارض الكتب ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا نحن نريد من الناس أن يحكون تجاربهم، لماذا هم يذهبون للمعارض، الغالب لتحقيق أهم هدف عندهم. قد تكون للإنسان عدد من الغايات والأهداف يريد تحقيقها من المعرض. أعطينا أهم واحد، دعك من التفاصيل.
طيب شيخ، أنت جاي من معرض الرياض للكتاب، يعني ما كان أهم هدف لك من معرض الرياض؟
أنه أسلم على أصحاب الدور النشر والمشايخ، لأن الحقيقة فيها من تجمع أهل العلم شيء كبير، وكذلك التقيت بعدد كبير ولله الحمد من أهل العلم والفضل والمؤلفين وأصحاب دون النشر. غالبا ترى ما نلتقي معهم إلا في السنة مرة، يعني هي فترة المعرض تقريبا، ونتشاوى في ذاك المعرض المدة يعني اللي حصل المعرض 9 أيام 7 أيام اللي وهو أوجه من ذلك. لكن من الأغراض الأساسية اللي وضبت هذه المعرض أنا عندي تتبع الكتب المتقدمين التي حققت وخرجت، لأنه هذه مهمة جدا لطالب العلم، لأن القدماء ما كانوا يكتبون جزافا، كانوا يعتنون بما يكتبون، وكان الواحد منهم أصلا موسوعة هو نفسه يكتب إما من حفظه وإما من نقله أشياء عجائب، وينقلون من كتب كثير منها في علاد المفقود أصلا الآن، خاصة أصحاب المكتبات الضخمة منهم. فكل كتاب لمتقدم لا أفرط فيه وأسأل عنه وأحتويه مباشرة، وهذا يعينك جدا في قضية التحقيق، لأن قضية التحقيق الكتب تعينك الكتب هذه أنها ينقل بعضها من بعض وتعرف تدلك على أمور معينة.
صحيح.
أما الأبحاث المعاصرة صراحة ننتقي منها، يعني اللي سمعنا الإجادة به والإشادة به ولا نعرف صاحبه أصلا، أو الموضوع مهم جدا أو شيء من ذلك، يعني الموضوعات المعاصرة هي كذلك. طيب، وتعارف ما تخلو.
طيب نشوف الآن بعض إجابات المشاهدين على حسابنا على تويتر. أبو النور يقول: للأسف ليس جميع المعارض بنفس القوة، فبعض المعارض لا تجد فيها ما يشجع. يعني لو كان فيها، يقول لو كانت في لجنة تقارب المعارض في جميع الدول من بعضها في جديد الإصدارات والتخفيضات لكان استفاد من لا يستطيع السفر إلى المعارض الكبرى.
والله هو صحيح، إدارات المعارض عموما تحتاج لأن يسيل جهد أفضل من هذا من باب خدمة القراء، يعني ولو صار ترى في جائزة لأفضل معرض تقوي يصير عدد من مناحي التقييم ممتاز جدا.
محمد بن حريب يقول: يعني أهم ما يجده في المعرض، أهم ما يبحث عنه في المعرض، يقول الكتب الجديدة والكتب النادرة والعروض والكتب المخفضة السعر وإصدارات الجامعات والمؤسسات.
طبعا هذا من الصيد الثمين في المعارض، وهو وجود بعض المراكز البحثية والعلمية والرسمية اللي قد لا توجد أبدا، ليس لها مقرات في الخارج ولا توجد في المعارض الخارجية، فوجودها ترى في المعارض، وهذه ترى كل معرض دولة الغالب أنها تأتي بمثل هذه المراكز الرسمية وإنتاجها العلمي ويباع فيه، هذا صيد ثمين حقيقي والحص عليه ممتاز. وأما النادر واللي يقول عنه النادر ترى هذه معارض دون معارض، يعني معارض القاهرة مليء بالنادر، لكن مثلا معارض أخرى لا ليست كذلك.
نعم. طيب مفتاح أبو عمر الكتبي يقولون شراء نوادر الكتب غير المتوفرة في المكتبات.
جميل، هذه غاية ممتازة، يعني تذهب المعرض لتشتري ما يوجد في المكتبات، والذي في المكتبات تستطيع تأخيره أو حتى يعني تقسيمه على مدار السنة، يصير لا يعجل عليك بالمال.
أسامة بن الحسن يذكر نفس الإجابة. الأخ صالح يقول شراء الكتب التي من الصعب الحصول عليها من الدور البعيدة بسبب تكاليف الشحن والتي تساوي قيمة الكتب التي ستشتريها.
هو صحيح، لكن ترى ليس دائما الشحن ترى مكلف، يعني بعض الأخوة يظن أن الشحن دائما يكون حالة صد عن الشراء من الخارج، وهذا ليس بصحيح. يعني تعرف تكلفة الشحن من القاهرة إلى الرياض 50 ريال للكرتون، يعني ليس أحيانا يكون فارق الكتاب في معرض الرياض أكثر من 50 ريال بس كتاب واحد.
صحيح. أيوب المدني يقول هدفان، الأول هو مطالعة الجديد الذي قد ينفد، والثاني هو شراء الكتب التي تنقص ثمنا على المكتبات.
طبعا أنا لا أي أحد عنده مقدرة مالية لا أنصحه يفوت شيء خرج ذو قيمة بصراحة، لأنه فعلا لو نفد أكثر المكتبات ليس بها قدرة على إعادة طباعة الكتاب، وهم ترى في الغالب يطبعون فقط 1000 نسخة. الجريء الجريء فيهم اللي يطبع 2000-3000 هذا الجريء يتجرأ، إلا إن كانت مدعومة الجهة الداعمة غالبا تخفض الكتاب فيستطيع اندفاع طبع عدد أكبر، أو مشاريع عرف عنها سمعتها عالية زي مشروع ابن تيمية وابن القيم ومشروع المعلمي، والآن ما شاء الله الطبعة الثانية كذلك خرجت هذه دفعت طبعت منها كميات ضخمة جدا ومشت ولله الحمد بشكل يعني خيالي، ما كان أحد يتصور، مع أنها مجاميع الواحد منها يعني إما الشنقيطي 19 مجلد المعلمي 25 مجلد على مشروع ابن تيمية بالقيم تباعا يخرج، ومع ذلك لأنها مدعومة كذلك ترى مما خرج مدعوما في معرض الرياض هذا عند دار التوحيد ومكتبة التوحيد لصاحبنا الحبيب عبد الرحمن القب موسوعة الأديان ممتازة 8 مجلدات ب80 ريال، مجلدات وفيها عمل سنوات كبيرة وإن شاء الله سنعرف بها، لكنها خرج مدعوما ولهذا نفقت أكثر المطبوع نفق في فترة المعرض قبل انتهاء المعرض
ما شاء الله.
فمثل هذا يحرص عليه، يعني يقال الناس ترى هناك كتاب مدعوم موسوعة مدعومة أدركوها، وأحيانا ترى يصير مثل هذه العروض في بعض المعارض في أول يوم يومين في بعض الجهات كانت تنزل كتبها بريال بس لأول يوم أو أول يومين فقط، هذه لا أحد يفوت مثل هذه الفرصة.
جميل.
فاستغلال الفرص الموجودة في المعارض ممتازة، أحيانا لا تأتي العروض إلا آخر يوم، يعني مثل اليوم السبت مثلا في آخر يوم معرض الرياض، لكن هذا ليس دائما، أحيانا نحن نقول هذا خاصة لمن أراد أن لا يرجع بما جاء به أو ليس عنده من يضع عنده الكتب هذه ويحتاج إلى السيولة تجده يبيع، وحينئذ هذه صيدة حقيقية.
صحيح.
والباقي أن أصلح إخواني يتريثون، يعني من ناحية يقارنون، لأن ترى بعض الكتب في المعارض تباع بسعر ترى برا معرض حيكون أرخص، وهذا ترى كثير وندم كثير من إخواننا لما اشتروا.
هو شيخ الواحد ما يتعلم من أول تسوق في المعرض، يمكن من ثانية أو ثالث مرة
والله بعض تتيسر طول حياتهم في المعرض يمكن ما يتعلمون، أحيانا النفس تغلبك الكتاب. صحيح. ترى أمامك ترى الكتاب له القلب له ولع بالكتاب، ترى أعظم من ولعه بالطعام والشراب أو بأي شيء آخر، ما تصبر يعني أنا عن نفسي والله شفت الكتاب ولا اشتريت ما يجيني نوم ما نعم إلا إيه ما أقتني عاد هذه بلوة لك لكن سوي نسأل الله عز وجل يعين على قضائها.
آمين شيخ.
نبدأ
تفضل.
بسم الله. عندنا اليوم سلسلة من الدراسات العلمية التي تتحفنا بها دار النوادر كعادتها في انتقاء كثير من المواد العلمية والرسائل العلمية، هذا أحد خطوط الإنتاج عندهم، وهذا سموه مشروع 100 رسالة جامعية سورية. كان عندهم مشروع متسلسل بدأوا برقم 1 وهو متسلسل معنا، وعرضنا ترى ما قبل اليوم عندنا مثلا رقم 25 هذا شو عدد رقم 25 عرضنا 24 رسالة من قبل على أساس أن يختارون 100 رسالة سورية أخذت إما في الجامعات السورية أو أصحابها سوريون لكن قدموها في جامعات أخرى. أي نعم، لكن المهم أنها تنسب إلى أنها سوري صاحبها سوري. فهم انتقوا مجموعة من الرسائل عددها 100 وعندهم هذه السلسلة، وتقريبا توقفوا عند العدد رقم أظن 37 أو نحو ذلك، سيأتينا آخر عدد إن شاء الله. هذه الرسالة عنوانها منهج يحيى بن سلام في التفسير. الإمام يحيى بن سلام رحمه الله من العلماء الكبار الذين يعدون في طبقة أتباع التابعين، لأنه تتلمذ على عدد من التابعين، عددهم 24 تابعين تتلمذ عليهم، وهو قال ما رويت عن أحد إلا وروى عني إلا القليل، يعني قليل منه اللي ما روى عنه، وهذا يدل على مكانته العالية، وكان حافظا جهبذا، كان وضع سافر ورحل وجمع من أهل العلم شيء كثير وكان راوية فوضع تفسيرا قال عنه أبو عمرو الداني عن هذا التفسير ليس للمتقدمين له نظير، ليس له نظير في المتقدمين. المقصود أنه يحيى بن سلام رحمه الله له تفسير عظيم جدا من جاء بعده ينقل منه، إلا أن الإشكالية في أين؟ الإشكالية وهي إشكالية واجهت الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زكريا هاشم حبيب الخولي، أن الكتاب ما زال مخطوطا وهو بخط مغربي، والخط المغربي المشارق يصعب عليهم قراءته، هذا إن استوى على الخط يعني عرف. المشكلة أنه الكتاب غير مطبوع، وما طبع منه أو أجزاء يسيرة جدا ومن مختصراته، يعني مختصر ابن أبي زمنين وغيرها. جميل. كان هذه من أكبر الصعوبات اللي واجهته، لكن في الحقيقة يعني كان بحثه سيكون رائعا جدا لو فعلا، حتى لو جاء لمن يفتح له مغاليق الكتاب، يعني هو دراسته على كتاب تفسيري، شوف منهج يحيى بن سلام في التفسير، يعني هو أراد تخصيص منهج ابن سلام بيان واستخلاصه من تفسيره. على العموم كانت هذه من الإشكاليات اللي حاول يتخطاها، لكن رجع كثير إلى مختصراته، إلى بعض من نقل عنه، وحاول يجمع كلام ابن سلام من كتب التفسير ممن جاء بعده. طبعا هو أراد، طبعا يحيى بن سلام توفي عام 200 للهجرة، يدلك على تقدمه رحمه الله. طبعا هو يعد الفاضل بن عاشور يعده مؤسس التفسير النقدي الذي حذا حذوه ابن جرير الطبري، وإن كان هذا لا يسلم للفاضل بن عاشور يعني من كل وجه، هناك من اعترض عليه. يحيى بن سلام كان ليس مجرد ناقل يعني على طريقة تفسير الإمام الصنعاني وغيره، لا، كان يحاكم الروايات وكان يرجح بينها، وكان له اختيارات في ذلك. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زكريا هاشم حبيب الخولي أن يستنبط منهج يحيى بن سلام، لأنه من أوائل المفسرين وله تفسير كامل موجود، فاستخرج فتكلم عن يحيى بن سلام. طبعا كانت طريقة أو طبيعة هذه الأبحاث، حياته وسيرته، ثم تكلم عن الأصول التي بنى عليها التفسير وجعلها 6 أصول، ثم بيان منهجه في طريقة تداوله هذه منهج التفسير، ثم في الأخير عقد بابا في المقارنة بين يحيى بن سلام ومن جاء بعده، بالذات ابن جرير الطبري، لأنه يقال أن ابن جرير رحمه الله يكاد يفرق تفسير يحيى بن سلام ويحاكي صنيعه في نقد الروايات في تفسيره المشهور تفسير جامع البيان، وفق الله الكتاب من إصدارات دار النوادر، بارك الله فيهم. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر وهو رسالة علمية، وكل اللي معنا اليوم رسالة علمية، وهي رقم 26 في ضمن مشروع 100 رسالة جامعية، مشروع 100 رسالة جامعية سورية، عنوانه أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية. طبعا الباحثة وفقها الله وهي أختنا الفاضلة الدكتورة غيداء محمد عبد الوهاب المصري، أرادت بحث أهلية المرأة من الناحية الأصولية، لكن طعمت بكثير من الجوانب الفرعية، وهي أرادت بذكر التفريع، قالت حتى لا تغوص في التفريعات، هي أرادت أن توجد أمثلة لهذا التأصيل اللي أرادت الوصول إليه. جميل. من ناحية الأهلية طبعا تكلمت عن مسألة الأهلية وما معناه، وأن الإسلام كيف أكرم المرأة، وذكرت في ذلك ثناء أبحاث كثيرة، لكن جعلت فصلا لأهلية المرأة فيما يتعلق بالقضايا الدينية، وأهليتها فيما يتعلق بالقضايا المدنية، ثم ما يتعلق بأهليتها في المسائل القضائية ونحو ذلك، وخرجت بخلاصة، والكتاب مطبوع ترى في 2 مجلد عن دار النوادر، بخلاصات ممتازة جدا في هذا الباب، وأن المرأة ترى مثل الرجل في كثير من الأحكام، إلا في أشياء خاصة الشارع بها رعاية لها ومراعاة لحالها وضعفها العام الأصل، فهو إكراما لها وليس إهانة لما يراعيها من عفوها من الجمعة والجماعات ونحو ذلك، وتخصيصها بأشياء معينة، تخفيف الصلاة عليها أثناء الحيض والصيام ونحو ذلك، هو هذا إكراما لها وليس شيئا آخر بجد، لكن هو أراد التفصيل في قضايا يكثر الإشكال حولها، خاصة بما يتعلق بالقضايا بمثابة القضايا المدنية ونحو ذلك. وفقها الله، وهي رجعت الحقيقة إلى مراجع طويلة جدا، يعني قربت 500 مرجع تقريبا في هذا البحث، والكتاب طبع في 2 مجلد كبير. طبعا الكتاب قلنا من تأليف الدكتورة غيداء محمد عبد الوهاب المصري، وفقها الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا من الأبحاث المتميزة، أرى طبعا الفخر الرازي رحمه الله معروف أنه صاحب مدرسة، من جاء بعده من الأشاعرة يعدون هم أهل مدرسته، وهم عن طريق انتشر الطريقة الأشعرية والمذهب الأشعري، تلاميذه نقلوه وأخذوا طريقته، وعرفت المدرسة الرازية معروفة، حتى قال قائلهم إن اليوم الناس رازيون وليسوا شافعيون، فهم رازيون من ناحية أنه تطور المذهب الأشعري كان يأخذ مناحي معينة، فكان الرازي أحد كبار المدارس التي انبثق منها وجه من وجوه الأشاعر اليسار، فيما بعد هو السيار المنتشر، مشكلة الفخر الرازي التي يتكلم عنها حتى كثير من بعض الأشاعرة، العلماء الأشاعرة، أنه ربما يوجد له آراء متناقضة في أبواب علم الكلام، ربما يقرر شيء ويخطئ في باب آخر وهكذا. ولهذا قيل أحيانا يصعب نسبة رأي وقول مذهب للرازي لأجل ما فيه من حكاية بعض الأقوال المتناقضة في كتب، تجد يقرر هنا شيء وهنا شيء آخر ونحو ذلك. هذا اللي دعا أختنا الفاضلة الدكتورة خديجة حمادي العبد الله أن تجعل بحثها منهج، عنوانه منهج الإمام فخر الدين الرازي بين الأشاعرة والمعتزلة. هي قالت وجدنا أن الرازي أحيانا يرد على الأشاعرة ويوافق المعتزلة. هو تقول ليس لأنه معتزلي بل لأنه حر في تفكيره، وأنه أحيانا لا يوافق لا المعتزلة ولا الأشاعرة، ويكون قريب إلى الاتجاه اللي سمته الاتجاه السلفي، قريب منه، تقول في بعض القضايا كذا. فهي استخرجت من كتب الفخر الدين الرازي المسائل العقدية، طبعا كما معروف تقسيم الإلهيات النبوات ونحوها، تقسيم المعروف المسائل، وبدأت تأتي بكلام الرازي. ثم هل هذا الكلام قريب مذهب المعتزلة ولا الأشاعر، أو هل قرره هو عقد الأشاعر أو لا ونحو ذلك، وتحاكمه وتقرر بعد ذلك.
جميل.
طبعا هذا الكتاب صدر في مجلدين عن دار النوادر، وقد قدم لها اثنان من العلماء أثنوا عليها ثناء عاطر، وأنها أوعبت البحث جدا، وأنه اعتبروا هذا من النماذج الراقية للبحوث في علم الكلام الحاصل، وخاصة العلامة محمد مصطفى محمد حلمي، ودكتور معروف مشهور في مصر، كتب لها مقدمة ممتازة جدا مطولة أثنى عليها وعلى بعض النتائج، ونبه إلى أن بعض ما قرره الرازي وصار عملة لمن جاء بعده صارت له آثار وخيمة في التيارات المعاصرة، وهذا ينبغي الالتفات إليه، وهو بعض الآثار الوخيمة التي تتبنتها التيارات الحداثة والليبرال ونحوها، وهي أصلا مبناها على بعض أصول أو طرائق استدلال قررها متقدمون من الفرق والطوائف ونحو ذلك. الكتاب طبعا مطبوع في مجلدين، وهذا رقم 27 من سلاسل الدراسات في هذا المشروع. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية عنوانها الأسس الأخلاقية في العهد القديم مع مقارنتها بالقرآن الكريم. طبعا نقصد بالعهد القديم هي التوراة، والعهد الجديد المقصود يقصدون بها الإنجيل.
نعم.
العهد القديم طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ريما شريف الصياد أرادت أن تبين أن الأديان أسسها الأخلاقية واحدة، إذ لا يمكن أن يكون في هذا في التوراة مثلا خلق، هذا خلق يكون فاضلا ثم يكون في القرآن خلقا بذيئا، ما يمكن، لأنه من رب العالمين. لكن هين هذا في الأصول، ولهذا ابتدأت كتابها بشيء مهم جدا، قدمت مقدمة جيدة في مسألة تحريف اليهود للتوراة وإضافتهم ونحو ذلك، لكن جعلت من أوائل ما قدمته العهد القديم، فذكرت الأصول العقدية التي تبنى عليها الأسس الأخلاقية في العهد القديم، وذكرت ثلاثة أصول مهمة جدا وعرجت عليها، وذكرت أن هي هذه المهمة تقريرها. وجدت الأصول العقدية هاي تراها ما نجا من التحريف من النصوص ترى يوافق القرآن، مثل إثبات توحيد الله عز وجل نحو ذلك، وما دخله التحريف هذا يبان مباشرة معها. بنت على هذا بعد ذلك الأسس الأخلاقية في العهد القديم ومقارنتها بالنظرية الأخلاقية في القرآن، وجعلت كتاب دستور الأخلاق في القرآن للعلامة محمد عبد الله دراز، وهو الأصل رسالة الدكتوراه له قدمها في سربون فرنسا، ترى اتخذته مقر أو مرجع أصل للمحاكمة، وأصل تبني عليها مسائل الكتاب في الأسس الأخلاقية وطريقة استنباطه منها، لأنه طريقة بديعة جدا. والعلامة دراز كتابه الحقيقة هذا كتاب حافل، ونحن ننصح الأخوة الجمهور بقراءته، ترى دراز له كتابات رائعة جدا، مثل كتاب النبأ العظيم وكتاب دستور الأخلاق في القرآن، شيء عالي يعني، كتابات راقية وعالية. المقصود أنها وفقها الله قامت بهذا الترقيم، بدأت بأصول عقدية في العهد القديم التي بنيت على الأسس الأخلاقية، ثم بعد ذلك بنت ذكرت لا 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 الأسس الأخلاقية في العهد القديم مقارنة بالأخلاق أو بالنظرة الأخلاقية في القرآن، وقارنت بينها وأثبتت خلاصات معينة مهمة جدا، وهي أن الأصول الأسس الأخلاقية ترى السماوية تراها واحدة كالأمانة والصدق والوفاء ونحو ذلك، تراها واحدة، إنما جاء التحريف ترى من أولئك من أهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا، ولا تراها واحدة، وبدأت تثبت ذلك وتثبت أين مكمن التحريف. طبعا هو من الأشياء العوائق اللي عقدتها النسخ اللي بدأت تعتمدها تحيل على ماذا وتنقل ماذا، طبعا هذا ذكرت المشكلة هذه في المقدمة وفقها الله. الكتاب من إصدار الدار النوادر أيضا، وهو يحمل رقم 28 من هذه السلسلة.
نعم.
هذا أيضا كتاب الحقيقة من كتب العالية اللي تعتني بقضية متخصصة في جانب اللغة وهو جانب الرواية منها. نحن نعرف دائما الأصل عندنا الرواية إذا أطلقت تطلق إلى الجانب الحديثي، لأن الجانب الحديثي عندنا رواية ودراية. لا، هناك جانب رواية في علم اللغة وهي رواية ما يسمع من كلام العرب خاصة المنظوم منه.
جميل يا شيخ، احنا يعني هذا قد يكون يعني موضوع مثير وقد نستغرق وقت، فاحنا استأذنك فاصل قصير.
طيب.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستعرض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة الذي يقول: ما هو أهم هدف لك من معارض الكتب ولماذا؟
نعم،
استعرض شيخنا بعض الإجابات التي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك.
نعم.
إبراهيم البيلي يقول: شراء الكتب الغير متوفرة في المكتبات القريبة مني.
جميل.
وكثير من الكتب الغير متوفرة في المكتبات العامة تكون موجودة في المعرض وسعرها أرخص.
صحيح.
حضور بعض الندوات لبعض المؤلفين والاستفادة منهم.
جميل. هذا يسمى فعاليات حول في أثناء المعرض. جميل. هذه غاية محمودة أن تبحثها في غير الموجود، أما الموجود عنده موجود وموجود. نعم.
أوس يقول: للحصول على كتب يعني تعذر الحصول عليها في المكتبات.
طيب، جميل.
والثاني هو التجول في أزقة المعرض، أمر يشعرك بالانشراح والانتعاش.
والله إنك صادق يا أخي لؤي.
أوس
جزاه الله خير.
زهرة الأفندر
أصلا سبحان الله الكتب لها ريحة تنعش، سبحان الله العظيم. أنت تخش لحين مكتبات، بالذات ودخلت مكتبات قديمة تجد فيها رائحة تنعش الروح، سبحان الله لمن حبك. أما لو دخلت مستودع الله جيراني.
زهرة الأفندر تقول: شراء الكتب الجديدة واصطحاب الأطفال ليرتبطوا من صغرهم بالكتب والقراءة.
هي رائحة الكتب تشبه زهرة الأفندر. هذه مناسبة جميلة جدا.
نعم. هي تقول: اصطحاب الأطفال ليرتبطوا من صغرهم بالكتب والقراءة.
والله هذا طيب، لكن يعني يحتاجون يكونوا على وعي لهذا، أما يعني يخشى من إزعاج وكذا يعني.
حتى بعض المعارض الآن صارت تخصص جناح لكتب الأطفال
والعاب الأطفال. أنت الصادق.
نعم. كمال يقول: شراء الكتب النادرة وأفضل تحقيقات كتب التراث وجديد دور النشر المتميزة.
صحيح.
والالتقاء بأهل العلم والاستفادة من نصائحهم حول الكتب.
جميل جميل. هو كثير من الإخوة بيسألون، لكن ترى أحيانا أكثر السؤال يتداولوا: إيش تنصحني في المعرض أو إيش شفت في المعرض؟ ترى هذا السؤال ترى غير معقول، يعني غير ما هو يعني ما هو واقعي ابدا. ايش شفت المعرض ولا ايش نصح معي؟ يعني انت داخل وانت عندك شيء اسال عن شيء تريده انت، والله الكتاب الفلاني الكتاب فلاني ممكن، اما ايش شفت ولا ايش تنصح معي؟ طب شيء كبير انا ما ادري ايش ينفعك او ايش تريد، والله انصحك تهتم بما تريد انت، هذا اللي انصحك به، هذا اللي جمله يمكن يقولها لهم.
نعم، عبد الحفيظ الذهبي من الاردن يقول يعني زياده وصلات المعرفه بالكتب، المراد قراءتها واخذ الشرح الانسب، ثم حب التطلع الى جمالها.
ما شاء الله، لا هو التطلع الى طبعات الكتب جيد، يعني حين يكون الكتاب عندك لكن تريد تعرف هل خارج له طبعات اخرى او لا، ترى العنايه مثل هذا الباب ممتاز جدا، وهو يعتبر مثل النسخ قديما والناسخين، كونك تطلع انه خرج والله طبعه كذا وكذا وتقارن، بمجرد وقوفك تتقارن انت تعرف هل فعل شيء ولا ما فعل، هل هناك زياده عن ذاك او لا، فقط لا قول اكثر. جيد جدا معرفته في المعارض.
جميل،
نكمل.
تفضل.
طيب هذا وقفنا عند هذا الكتاب.
نعم،
هذا سلمك الله كتاب قلت لك هو في الرواية، في مسألة الرواية الشعرية أو رواية الشعر، شعر الاحتجاج في عصر الاحتجاج. مسألة الرواية كانت هي معروفة في الجانب الحديثي، الحديث يقسمه رواية ودراية كما لا يخفى عليك، لكن في جانب اللغة العربية يصدون بالرواية رواية شعر الاحتجاج به أو في عصر الاحتجاج، وهو تقريبا إلى القرن الثالث أوساطه وآخره ما بين كلام بينهم. الكلام وين؟ نقد الرواية، نقد رواية الشعر في هذا الفترة التاريخية. ليش؟ لأنه سيكون الاحتجاج بهذه اللغة الآن. طب هذا النقد لأنه لا يكاد يكون مفردا، ما يكاد يعرف أن لعلماء اللغة نقد لروايات الشعر وروايات الكلام المنقول عن الأعراب ونحو ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد حسين قام في هذا الكتاب الماتع الذي سماه نقد أعلام الرواة الشعر العربي حتى أوائل القرن الثالث، هو طبعا له تتمة موضوعاته وأظن مناسباته أو وظائفه أو شيء من ذلك. طبعا شوف نقد أعلام الرواة المقصود بها أعلام العلماء أو أعلام النسابين أو الذين لهم عناية بنقد الروايات، لكن هذا شرطه أن يكون هو نفسه عالم ثقة يؤخذ بنقد للرواية أصلا ويوثق من العلماء، يعني مثل طريقة الحديث في توثيق الرواة، ثم هو يقبل قوله في نقد الرواية، نقدهم لما للمروي من شعر العرب سواء على العرب أو غيرهم يعني من المتقدمين نقدهم له. قام أخونا الحبيب في بداية الأمر وأراد أن كتب ترجمة لعلماء وأعيان مثل أبا عمرو بن العلاء والأصمعي وحماد الراوي وغيرهم، وأخرج لهم تراجم لهم وذكر توثيق العلماء لهم وأنهم من نقاد الروايات، وخرج والله مجموعة منهم دراسة جيدة في المقدمة، وثم بعد ذلك بدأ يحلل المرويات الشعرية تحليلا فائقا جدا، ويأتي بنقداتهم ومحاكمة هذه النقدات هل يثبت أو لا، لفظة أو لا، حجة أو لا، في أبواب طويلة في كتاب ضخم جدا، يعني قرابة 700 صفحة الكتاب هذا، ورجع إلى مراجع عظيمة جدا، والكتاب من إصدارات دار النوادر. لكن شوف طرق مثل هذا العنوان هو إبداع في حد ذاته، لأنه صحيح. يغفل عنه مسألة الرواية في باب اللغة، وفقه الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا من الكتب اللغوية، لكن تراها تعتني بباب من أبواب علوم القرآن وهو معاني القرآن، سماه صاحبه تعقبات الفارسي. أبو علي الفارسي له كتاب سماه الإغفال، تعقب فيه شيخه أبا إسحاق السراج، آسف الزجاج، تعقبه فيه أبو إسحاق الزجاج، توفي عام 311، الفارسي توفي 370، تعقبه في كتاب سماه الإغفال. تعقبه في أي كتاب؟ تعقبه في كتابه معاني القرآن وإعرابه، له كتاب عظيم الزجاج في هذا الباب، وهو كتاب نفيس يعني جدير بالاقتناء. هو تعقب شيخه في هذه الإشكال، وين قيل أن أبا علي الفارسي تحامل على شيخه فربما أورد أو أخذ عليه وتعقبه فيما يتعقب هو فيه عليه، ولهذا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد عماد سمير بيازيد في هذا الكتاب الجليل سماه تعقبات الفارسي لشيخ الزجاج في الإغفال، وقام وجاء وجمع كل المسائل التي تعقب فيها شيخه، وهي قرابة 61 مسألة، وقسمها المسائل النحوية، المسائل الصرفية وغير ذلك، ثلاثة فصول، مع دراسة أهمية كتاب معاني القرآن والزجاج ترجم عنه وأبي علي الفارسي ترجم عنه، وبدأ يذكر كلام الزجاج ثم تعقب بعلي الفارسي بعده، ثم ينقل كلام الأئمة في الانتصار لهذا وهذا، ثم يحاكم الجميع ويخلص بخلاصات في هذا البحث الماتع الذي هو من إصدارات دار النوادر، وهو الإصدار رقم 30 في ضمن المشروع، وفقهم الله. هذا أيضا كتاب الحقيقة كتاب فلسفي، وأنا والله لما قرأته وقرأت العنوان قلت يعني كيف سأقدمه للجمهور، وخاصة أنه فلسفي محض يعني من هذه الزاوية. خلنا نقرأ العنوان عشان نعطيك بعدين الانطباعات النفسية اللي فيه. العنوان العناية الإلهية ومشكلة الشر في الفكر الفلسفي. شو الفكر الفلسفي؟ شو بين قوسين ابن سينا وموسى بن ميمون وتوماس الأكويني أنموذجا، هذول الثلاثة. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ثائر علي الحلاق وفقه الله. الحقيقة الكتاب أنا لما بدأت أقرأ وأنا والله كنت أتغصص كيف سأقرأ قضايا الفلسفية يعني والتعمق فيها، لكن الحقيقة كتب بأسلوب رائع واضح جدا، قدموا بمقدمة في أكثر من 60 صفحة فيها البناء الفلسفي لهذه القضية أصلا، وفيها اعتماد بعضهم على بعض. طبعا الكلام وين؟ أرسطو شارحه الذي تمكن من شرح كلامه ابن سينا توفي 428. كتب أرسطو بلح بلع وشرحها وبينها ومثل لها وسهلها. من جاء بعده ممن أراد كلام أرسطو وغيره وأفلاطون، لكن أرسطو بالذات فإنه لابد يتكي على كلام ابن سينا، وكان ممن تأثر به ابن موسى بن ميمون اليهودي الذي توفي عام 600 للهجرة. موسى بن ميمون هذا اليهودي كان رأسا في طائفته وألف كتبا لكن لم يصل منها إلا دلالة الحارم ومطبوع أيضا، وقد وهو الذي قيل فيه ما جاء بعد موسى من موسى إلى موسى لم يأتي مثل موسى. يقصدون من موسى هذا اليهودي، هذه مقولتهم فيه، يقصدون موسى الأول نبي الله عز وجل عليه السلام، موسى عليه السلام، ما جاء من موسى إلى موسى، موسى ميمون ما جاء مثل موسى، يقصد هذا هذا من المكان العظيم تبوأها في الفكر اليهودي. بعدهم في النصارى في متأخرا توماس الأكويني، وعليه طبعا بنيت كثير من الفلسفات اللي جاءت متأخرة. الموضوع يتعلق بقضيتين اثنين، الأولى العناية الإلهية وعناية الرب سبحانه وتعالى لخلقه وإحاطته سبحانه وتعالى بهم وحكمته في ذلك، ومشكلة الشر المعروفة الكبيرة اللي هي كانت ذريعة لكثير من الملاحدة اليوم للإلحاد أصلا، لأنه فيه إنكار القدر والطعن في القدر ونحو ذلك. أراد أخونا الحبيب قام وبين هذه العناصر الثلاثة، طبعا ترجم للثلاثة هؤلاء وتكوينهم الفلسفي للثلاثة هؤلاء، ثم بين طريقة اعتماد بعضهم المتأخر منهم يعني توماس الأكويني وموسى ميمون على ابن سينا اعتمادا كليا فيما نزعوا إليه، وأراد في كل قضية يذكرونها أراد أن يبنيها بالناحية التاريخية. قال سأتسلسل مكتبا تاريخيا حتى نصل إلى الوصف الحقيقي لهذه القضية، بدلا أن نجعلها قول فلان وأتكلم عنها هي ذي وحدها كأخذ وعطاء وردود وأدلة واعتراضات، لا، مساقها التاريخي كان جدا مهم لفهم إلى أين كيف بدأت وإلى أين وصلت. ومن ولا تعرف أنت العالم المذاهب تتطور والأقوال تتطور، هو أراد بيان وجه التطور في القضيتين هذه. طبعا قسم إلى أبواب ونحو ذلك، والحقيقة الكتاب ماتع بنفس سني عالي جدا، وكتابة بعد واضح أنه الدكتور وفقه الله ثائر علي الحلاق متمكن في الباب، كتابته سهلت الموضوع وخلصت إلى خلاصات جيدة، وهو في هذا لا يعني لا يخلي الأمر من نقد واعتراض وبيان الوجه الصواب في هذا وهذا، وفقه الله ونحن نشكره لأنه اعتمد على كثير من مراجع الأجنبية في هذا الباب بالذات، يعني هذا في هذه القضيتين وفقه الله. الكتاب من إصدار الدار النوادر، هذا سلمك الله كتاب بلاغي جميل جدا، لكنه ينحى ناحية منحى آخر غير المطروق المألوف. الغالب أن من أراد إبراز الجوانب البلاغية في أي جانب فإنه يكون متكئاً على شروح التلخيص، لأن هي العمدة لمن جاء بعدهم. لكن مشكلة شروح التلخيص ومن جاء بعدها أنها تلخيص المفتاح في البلاغة، أنها تعالج موضوع البلاغة معالجة رياضية، يعني واحد زائد واحد اثنين كذا، ولهذا أحياناً تتجرد من التجمل والتذوق الجمالي الذي في النصوص الشرعية. هو يقول في هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل محمد أيوب، يقول أنا هربت من هذا المسلك تماما ونزعت إلى المنزع الآخر الذي يتذوق النص الشرعي كما هو، لأنه هو بنفسه بليغ نحتاج بس نتذوق ما فيه من الأشياء الجمالية. وينحى منحى العلامة محمد أبو موسى المشهور، وهو يعتبر مجدد علم البلاغة في زماننا اليوم، ويتكي عليه على بعض من سار على نفس الخطى هذه وقال سوف أبتعد تماما عن طريقة شراح التلخيص وعما طريقتهم الرياضية. قال سأبتعد عنها لأنها مطروقة، وأتى بمجموعة من المصنفات والمؤلفات ترى في الباب اللي سبقته لكنها على الطريقة الرياضية لشروح التلخيص، وابتعد عنها تماما. وسمى كتابه أسلوب الحوار. قال وجدت لما بحثت في قضايا البلاغة، كان يكون له رسالة في مسألة التشبيه والمجاز ونحو ذلك، يقول وجدت أنه من أكثر الأشياء الموجودة في الحديث النبوي الحوارات اللي كان يفعل سلم يفعلها أو يقيمها بينه وبين آخرين. يقول وجدت فيها شيء عجائب من التذوق البلاغي، فأفردتها على جنب الحوارات مع سلم، واستخرج ما فيها من الأساليب البلاغية وأسس لها أسس وأصول، وأخرج أشياء هو يقول لم أسبق إليها من قبل. وهذا فائدة الكتاب، أنه خرج بأشياء بلاغية لم يرى أن أحدا تطرق إليها أبدا، وهو يقول هذا في المقدمة. سمى عنوان كاملا أسلوب الحوار في الحديث النبوي دراسة بلاغية. شو دراسة بلاغية يا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل محمد أيوب، والباحث متمكن في الباب، وإلا ترى خوض المغامر بهذه الطريقة ترى صعب، لأنه قد يتفرد أفذاذ من العلماء بإبراز شيء يكون هم على قدرة عالية من استطاعة إبرازه. أحيانا تقمص الخطى هذه أحيانا يكون غرق لمن بعدهم، لكن لا يستطيع تقمصها إلا واحد متمكن في الباب، هو إن شاء الله من هؤلاء. الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذا البحث أيضا هذا عدد من البحوث العالية اللي فيها ربط بين جهود المتقدمين والمتأخرين ومعرفة العصور المتأخرة وما بذله أهل العلم في هذا الباب، من باب تعرف الحركة العلمية ما هي، النهضة العلمية ما هي إلا حركة للعلماء، وهي مجموعة من الحركات، مصنفات وعلماء ودروس ودعوة وحلقات وهكذا. نعم. هذا من أبواب الصلة بين ما كان قبل العصر العثماني وما بعده، جعله صاحبه في أحد حواضر الإسلام العظمى وهو دمشق، وفي زمن تاريخي وهو العصر العثماني الذي كان حكم دمشق لأكثر من 400 سنة من عام 922 إلى 1337 في هذه الفترة، واستخرج جهود، هذا عنوانه جهود علماء دمشق في رواية الحديث الشريف في العصر العثماني. طب تأمل معي، طبعا جهود علماء دمشق هذا تحديد للمكان أنه فقط سيحصره في علماء دمشق وإبراز جهود في ذلك. في العصر العثماني ذكرنا الزمن، هذا المدة الزمنية. قال في رواية الحديث، رواية ودراية، قال جانب الدراية لحديث مثل شروح الحديث ومصطلح الحديث نحو لن يبحثها في الكتاب، وإنما أراد بحث جانب الرواية التي اعتنوا بها علماء دمشق مثل الإجازات والروايات وقراءة الكتب، قراءة العرض وقراءة التحقيق وقراءة المدارسة ونحو ذلك.
نعم.
والمسلسلات ونحو ذلك، يعني منهم معروف في جانب الرواية، يعني أراد أن يبرز جهودهم في هذا الباب. طبعا هذا بحث الحقيقة، يعني بحث ما يدخله إلا إنسان ترى عالي الكعب في الباب، لأنه ما هو بسهل. أنت تريد تستخرج شيء ترى من النوادر، وهو قد ذكر أنه جرد الكتب التاريخية في الباب اللي تكلمت تاريخيا عن هذه الفترة، وكتب طبقات علماء دمشق لهذه الفترة مثل كواكب السائرة وغيرها، وأيضا جرد الإجازات الموجودة المطبوعة والأثبات والمشيخات ونحوها، واستخرج الفترة هذه. هذا الرابع هو مهم، وقف على إجازات كثيرة جدا مخطوطة، بعضها في مكتبات خاصة وبعضها مكتبات عامة، وهي كثيرة ولم تطبع، واستخرج منها كنوز. ولهذا هذا الكتاب يعتبر فيه الآن مما أخرجه من هذه المخطوطات أو من هذه الإجازة المخطوطة كنز من الكنوز، يعتبر لأنه سوف يخرج لك شيء لم يطبع إلى الآن. الكتاب الحقيقة باذخ بمعنى الكلمة، لأنه وصلت حلقة وصل بين ما كان من عصر الرواية من قبله ومن بعده. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر موفق النشوقاتي وفقه الله، وهو من أهل الحديث الفضلاء المعروفين اليوم حتى يعني بإجازاتهم وحضور مجالس السماع، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله كتاب أيضا ماتع، وهو يتعلق بقضية معينة وهو قتال الفتنة. هو قال أن لا نتكلم عن الفتنة عموما، وقسم في الكتاب إلى الفتنة العامة الواردة في النصوص، وهناك فتنة خاصة، وقال أريد بها الفتنة المتعلقة بالاصطلاح الفقهي المعنى، وهي لا تكون كذلك إلا إذا جمعت عدد من القيود، وبدأ يذكر قيودها ثم عرج على هذه القيود عند الفقهاء، وأخذ يحاكم هذه القيود ويشرحها ويضبطها وينقل كلام الفقهاء للدلالة عليها. سمى صاحبه البحث قتال الفتنة بين المسلمين بحث مقارن، عقد باب أو فصل في بيان أنواع القتال بين المسلمين، دعك من القتال بين المسلمين والكفار، بين المسلمين وأنه أنواع، وليس كل قتال المسلمين ترى ينفر منه، يعني قتال البغاة هذا يحبذ إليه البغاة والخوارج ونحو ذلك. هناك قتال هذا ليس لا يدخل معنا في البحث الآن، هو أراد تحرير محل النزاع، ذكر لك أنواع القتال الذي بين المسلمين، ثم ليخلص لك ما هو القتال سيتحدث عنه اللي سماه قتال الفتنة، اللي أصله قتال معاوية وعلي رضي الله عنهما، ولهذا اعتزل كثير من الصحابة هذا القتال.
جميل.
وثم بني قتال فتنة عليه على هذا النموذج. فأراد هو قال إني وجدت أكثر من سألتم من مشايخي وأساتذتي أول ما أذكر لهم قتال الفتنة على طول يذهبون إلى قتال معاوية وعلي، فصار جواب ده غالبا تاريخي تاريخي، مع أنه في كتب الفقهاء مضبوط قتال الفتنة، حتى لو ما رجع لو ما أحد درى عن هذه الواقعة سيعرف ما هو قتال الفتنة من كتب الفقهاء، لكن لأنها ما هي مجموعة ولا مقيدة ولا مضبوطة بضوابطها غابت من ضمن الأحكام. هو أراد أن يأتي إلى أنواع القتال فرزها، ثم بيّن الفتنة المراد بها خاصة عند الفقهاء وذكر قيودها ما هي، ثم بدأ يذكر أحكام قتال الفتنة وما يتعلق بها، وعقد فصول في مثلا أحكام الفتنة، مثلا حكم بيع السلاح في الفتنة ما هو في الفتنة، حكم العزلة ما هو حكم العزلة، ونحو ذلك، العوض وضمان الدماء وما يحدث في الفتن طبعا ما حكمه ونحو ذلك، عدق لكل فصول عقد لكل واحدة فصلا وتكلم في هذا وفقه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد الله سلقيني وفقه الله، هو من أسرة العلم المعروفين، الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذا أيضا كتاب أراد به صاحبه أن يؤسس لنظرية عظيمة عندنا وهي مسألة الفسخ. إن كما لا يخفى عليك يا شيخ حسان أنه العقود نوعان، ملزمة وغير ملزمة. غير الملزمة أصلا لا تحتاج إلى مسألة الفسخ، مع أنه فسخ يعني لو أحد العاقدين ترك ما يلزمه شيء لأن أصلا غير ملزمة. طب الملزمة هذه ملزمة، الخروج منها لابد يكون لسبب، أما بغير سبب ما في خروج، لابد يلتزم بها. هذه تسمى مسألة الفسخ، يعني لا يخرج منها إلا بالفسخ. الفسخ أنواع، طبعا هو أراد أن يؤسس نظرية للفسخ، قال إن كثير من القانونيين لا يفرقون وينصون على هذا أنه لا فرق في عند الفقهاء بين الفسخ والفساد والبطلان، لا يفرقون، ولهذا ما أسسوا لهذا النظرية شيء ولا جعله أحكام خاصة. قال وخلطوا بينها وبين وعابوا طريقة الفقهاء. أراد في هذا الكتاب أن يبين أن الفسخ عند الفقهاء نظرية متكاملة، وهو أراد بهذا الكتاب تأسيس هذا الباب بوضع نظرية له، فذكر مفهوم الفسخ وما الألفاظ القريبة منه وتدخل في معناه أو لا، الفسخ والانفساخ ونحو ذلك، والفرق بينه وبين البطلان والفساد ونحو ذلك، ثم بدأ يفتح أبواب أو فصول لموانع الفسخ، أسباب الفسخ، دواعي الفسخ، آثار الفسخ ونحو ذلك. وهو أراد في هذا الكتاب الجانب التأصيلي التقعيدي، وإنما يذكر نماذج فرعية لأجل بيان وتوضيح ما أصله من الأصول. سماه صاحبه نظرية الفسخ وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حوران محمد سليمان، والإصدارات دار النوادر. الجميل في هذا عشان الإخوة يستفيدوا أنه في الأخير عقد مبحث أو جعل لهم باب بعد الخاتمة تقريبا لمواد قانونية استخلص فيها جمعها من كل البحث، قال القانونيين الآن ما عليهم إلا يأخذون ويطبعون. شوفها الفصل الثاني كذا، المادة 14 الخيار كذا، المادة 15
مثل مجلة الأحكام الإسلامية.
أحسن، يعني جعل حتى المواد القانونية لهم جاهزة لن يرجعوا إليها، وهذا لفت نظر ممتاز، خاصة أنه في توجه كثير لمسألة التقنين وما التقنين اللي دائما يعني دائما يدار حولها كلام.
نعم.
تسهيل الباحث لأنه أدرى بما خرج من النتائج، ترى إيجادها صحيح. بمثال الطريقة ترى يسهل على من أراد وضع مثل هذا ومرجعية العلوم الشرعية.
نعم.
هذا أيضا بحث جميل جدا عن الإمام النسفي أبو البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود، عالم مشهور توفي عام 710، له كتاب في التفسير اعتمد فيه على كلام الزمخشري والبيضاوي، مشهور الكتاب سماه مدارك التنزيل، وكتابه مشهور. الغريب على شهرة كتابه سبحان الله وشهرة أبو البركات حتى قيل أنه عجوبة الدنيا في وقته، يعني إلا أنه ليس له من الشروح والحواشي ما للبيضاوي ولا حتى للزمخشري، هذا من العجائب، حتى أنه لا يعرف له إلا مختصر واحد. يعني المقصود النسفي أبو البركات النسفي رحمه الله له كتاب مدارك التنزيل مشهور جدا. أخونا الحبيب فضيلة أختنا الفاضلة الدكتورة أميمة رشيد بدر الدين أرادت أن تستخلص منهج النسفي في هذا التفسير، سمت كتابه النسفي ومنهجه في التفسير. طبعا لماذا قدمت النسفي؟ لأنها قدمت بدراسة عنه وقالت أنه ترجمته مقتضبة وأنها تعبت جدا في الاستخلاص. قالت شيوخ ما وقفت لها 3 شيوخ وتلاميذه قليلين وكتبه أكثرها مخطوطة. ترى مثل هذا هو محل الإبداع، ترى لما تستخرج من علم ترجمته محدودة شيء كثير من المعلومات عنه. هذا حقيقة يحتاج إلى تنوع ذهني أصلا، يعني انفتاح ذهني، يعني أنت تعرف ممكن هل هو من أهل الرواية أو لا، كتب كتابه هل مما روي وكان يتدارس في الحلقات. اذهب إلى نواحي تاريخية معينة، تواريخ المساجد، تواريخ البلدان، تواريخ كذا، تجد أشياء ترى عجائب تستخلصها، الإجازات والأثبات تجد فيها عجائب إذا كان مما يروى مما ينقل بالرواية، أشياء عجائب. طبعا هي في الأخير عقدت فصل، طبعا بيّنت منهجه وطريقته ومسألة تفسير القرآن بالقرآن ونحو ذلك، منهجه مثلا في مسألة الإسرائيليات، في مسألة الردود على الطوائف، طبعا هذا مما ركز عليه في مسألة الرد على الفرق الضالة. اتكأ كثيرا على الزمخشري خاصة في الجوانب الأسلوبية والبلاغية ونحو ذلك، ثم على البيضاوي يعني اتكأ عليهم وزاد أشياء في تفسيره، لكن في الأخير عقدت فصلا في المقارنة، قالت النسفي بين الزمخشري والبيضاوي، يعني أي إلى أيهما أقرب ومن أيهما أكثر. وفقها الله، الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله أيضا كتاب الحقيقة كتاب ماتع، لأنه خلص النتيجة عجيبة يمكن يا حسان لأول مرة أسمع بها، وهي مشهور عندنا أن في مدرسة في النحو مدرستان، صح؟ الكوفية والبصرية، وهذا مشهور والباحثون يطرقون هذا على هذه الطريقة، على أن المدرسة على أنهم مدرستان. طيب هو يقول وجد بالاستقراء والتتبع على أن كلا المدرستين مرجعهما كتاب واحد وهو كتاب سيبويه، إلا اللهم أن الفرق أنها البصريين كتاب سيبويه هو عمدتهم، الكوفيون هم الكلام عليهم. الكوفيون يقول هم في أصول المسائل النحوية يرجعوا يأخذون من سيبويه، وإنما هناك فروع فقط بنوها هم محل الخلاف اللي خالف فيها البصريين فقط. ولهذا هو يطالب في نهاية البحث إلى إلغاء الفوارق بين المدرستين، لأن مصدرهم واحد وهو كتاب سيبويه في الأصل، وأن أول من أظهر الخلاف سيبويه تلميذه الأخفش الأوسط، يقول هو هذا أول من أظهر الخلاف وبدأ يؤخذ عنه، لأنه ممن أقرأ كتاب سيبويه وشرحه لتلاميذه واعترض عليه، فالخلاف نقل عنه ثم بدأ يتشعع في من بعده حتى استقرت على مدرسة سمت به وهو إمام أهل الكوفة الأخفش الأوسط، حتى استقرت المدرسة بالمدرسة الكوفية المعروفة. فهو في كتاب هذا الذي سماه كتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الهجري، قال إن بعد الرابع الهجري تطورت المذاهب وتغيرت، لكن قبل الكلام الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طاهر محمد الهمس، الحقيقة أبدع جدا، يعني درس كتاب سيبويه دراسة بالغة، وقف على شروح كتاب سيبويه وأخذ منها ما يفهم من كتاب سيبويه، وذلك يقول وجدت في كتاب سيبويه ما لا يفهم العبارات، يعني مستغرقة جدا، إلا أنه وبدأ يحاكمها وينظر إلى الطائفتين، يعني يقرر كلام سيبويه في المسألة وثم يذكر كلام الكوفيين وكلام البصريين، ثم يذكر أنه ترى أصلهم واحد، وإذا كلاهم مأخذ من كتاب سيبويه، لكن اللهم أنه هذا فرعها فظنوا الفرع مخالفة للأصل، ليس كذلك، وبدأ يحاكم بهذه الطريقة. يعني ترى نتيجته التي خلص إليها تحتاج ترى إلى، يعني هي تحتاج إلى محاكمة، كما حاكموا المدرستين. الكتاب من إصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله أيضا بحث جميل في مسألة من مسائل الأصولية المشهورة المعروفة، وهي ترى مطروقة عند المتكلمين وعند الأصوليين بكثرة، وهي بس هي هذا الدراسة أصولية سماها صاحبها اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية مصادر التشريع، حجية مصادر التشريع، مسألة العقل وماهيته وأسسه وضوء كثير كلام هو قدم بها بهذا الكلام. وين الكلام سلمك الله؟ في مسألة الاستدلال بالعقل على حجية مصادر التشريع، كما قال فأتى عقد فصل في مصادر التشريع متفق عليها، مثلا القرآن كيف العقل يدل على حجية القرآن، دلالة عقلية ما عليه في بداية القلالات، السنة، الإجماع، القياس، ثم فصل للأدلة المختلف فيها، ثم فصل للأدلة الاستئناسية، يعني مثل الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بالأحوط، الأخذ بالأخف ونحو ذلك، دلالة العقل على اعتبار هذه من المصادر اللي يرجع إليها. الكتاب الحقيقة فيه يعني إبداع من ناحية الطرق اللي تطرق إليه، وفقه الله، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين محمد طارق عاري، ومن إصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله اليوم عندنا، نختم آخر كتاب إن شاء الله لأن شبكة أشيلي من أول يا حسان. هذا الكتاب عنوانه النثر الغنائي، يعني على الخاتمة. طبعا إيش المقصود بالغنائي؟ ترى ليس المتبادل الغنائي، هو يقول الغنائي المراد به قال هذا أسلوب صار يطرق في العصر الحاضر، والمراد به كتابة الأحاسيس والمشاعر والوجدان عند الكاتب التي يشعر بها ذاتيا، يعني مع ما يتأثر به من واقعه وما حوله. يقول هذا صار يسمى بالغناء الآن، وهو أسلوب يقول نثري ليس بين المقامات وبين الشعر، يعني بينه وبينه. طبعا عرف عند متأخرين، وخاصة أنه يقول هناك مجموعة منهم عرفوا بريالة هذا الباب، مثل جبران خليل جبران والرافعي ومي زيادة وخير الدين الأسدي. يقول هؤلاء الأربعة هم جعلهم عمدة دراسته، مع أن الذين جاءوا من بعدهم ترى كثيرين ممن سلكوا نفس الطريقة هذه، واختار لهؤلاء الأربعة الذين عمدوا محور الدراسة، اختار لهم الكتب التي ألفوها حول النثر الغنائي، يعني حول ما يبثون فيه وجدانهم وحاسيسهم ومشاعرهم، اللي يشتكي من بؤسه وفقره، واللي يشتكي من زمانه، واللي يشتكي من وهكذا، يعني هذا كلها أحاسيس وجدان. طبعا من ضمن أشياء مثلا الرومانسيات والكهذا يعدون من النثر الغنائي. الكتاب عنوانه النثري الغنائي في النصف الأول من القرن العشرين، دراسة أسلوبية، وهو ركز على مسألة الدراسة الأسلوبية لأسلوبهم، لأنه أسلوب تطور عن من كان قبلهم، وأراد من وبدأ من عام 903 إلى 1903 إلى 1950 في هذه الفترة فقط، وهم لهذا الأربعة كلهم في هذه الفترة. والكتاب من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة غادة عبد الوهاب أوزون، والكتاب من إصدار دار النوادر.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، كانت حلقة مطربة. نلقاك إن شاء الله شيخنا في الأسبوع القادم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.